بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء، وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصري خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزلت لأخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في غزوة خيبر، وغزوة خيبر كانت بعد صلح الحديبية، وكانت حصون حاصر النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها فتحت عنه وبعضها فتحت صلحا. وفيها حديث عبد الله مغفلا أن كانوا محاصري لحصن حصول خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، قال عبد الله مغفلا: فنزلت لأخذه، فالتفت فإلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. وذلك أن الطعام والشيء الذي يفسد لو ترك لا بأس بأخذ ما يحتاج الإنسان منه، ولا يدخل هذا في الغريبة التي تخبس، لكنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم استحيا منه رحمك الله. وفي دليل على أن طعام أهل الكتاب وذبائحهم حلال، فإن هذا الجراب الذي فيه شحم معلوم أن ذبحه أهل الكتاب، وذبحته الكتاب الأصل فيها الحل، كما قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعامهم ذبائحهم. فهذا الجراب الشحم من ذبيحة ذبحها أهل الكتاب، أهل الخيبر من اليهود وهم أهل الكتاب، والأصل فيه الذبيحة التي يذبحها الكتاب الحل، إلا إذا عرف أن هناك مانع، كان يكون ذبح باسم المسيح، تكلم باسم المسيح وفي به غير الله، أو خنقها، أو ذبحها بالدبوس أو بالصعق أو بضرب الرأس، هذا حتى المسلم إذا ذبح إذا فعل بها ذلك فهي حرام. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر عن ابن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية، نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحده، ولحوم الحمر الأهلية عن سالم.
نعم. والنهي أصله للتحريم ويأتي للتنزيه، وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم، أصل في النهي للتحريم إلا بصالح، والنهي عن أكل الثوم نهي تنزيه، لأن الثوم حلال ولكنه له رائحة، نهى عن أكله لمن أراد أن يصلي، لمن أراد أن يدخل المسجد. وأما النهي عن لحوم الحمر الأهلية فالنهي للتحريم، استدل في بعضهم على الجمع بين الجمع في الشيء بين حقيقته ومجازه، قالوا إن النهي للتحريم هذا حقيقة، والنهي عن أكل الثوم مجاز، هذا على قول بالمجاز، والصواب أنه ليس في القرآن مجاز ولا في السنة مجاز ولا في اللغة مجاز، لأن المجاز حدث بعد ذلك بعد القرون المفضلة. ويعرف النهي للتنزيه من أدلة أخرى دلت على أن الثوم ليس بحرام، ولكن المكروه رائحته. ولهذا قال سماها الشجرة الخبيثة، والبرد الخبيثة الرديعة، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. وفي دليل على تحريم الحمر، الحمر بضم الحاء والميم جمع حمار، الحمر الأهلية، وفي اللفظ الآخر الحمر الإنسية احترازا عن الحمر الوحشية، لأن الحمر الوحشية صيد. وفي دليل على أن الحمر هي حرام، حرمت يوم خيبر. نعم.
حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل اللحوم الحمر الإنسية.
نهى يعني ظاهر الحديث أنه نهى عن متعة النساء، وهي الزواج المؤقت، زواج المرأة المؤقت، زواج إلى أجل، وعن أكل اللحوم الحمر الإنسية. ولم يكن في خيبر متعة حتى ينهى عن النساء، ليس هناك تمتع. ولهذا قال بعضهم إنه يوم خيبر ليس ظرفا لمتعة النساء، والتقدير نهى عن متعة النساء وعن أكل اللحوم الحمر الإنسية يوم خيبر، يكون خيبر ظرف للنهي عن أكل اللحوم الحمر الإنسية. أما المتعة فإن حرمت يوم الفتح في أوطاس، ولم يكن هناك تمتع بالنساء في يوم خيبر، وإنما قصد الصحابي علي رضي الله عنه أن يبين أن كل من الأمرين حرم، متعة النساء حرمت ولحوم الحمر الإنسية حرمت، وإن كان وقت التحريم مختلف، فتحريم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأما تحريم متعة النساء فيوم الفتح بعد الفتح. والتقدير أن رسول الله نهى عن متعة النساء ونهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر، يوم خيبر ظرف للنهي عن لحوم الحمر الإنسية. نعم، هنا قال الإنسية، هنا قال الأهلية، حديث السابق الأهلية لأنها متأهلة، والإنسية لأنها مستأنسة، احتراز على الحمر الوحشية لأنها متوحشة، الحمر الوحشية صيد، والحمر الإنسية محرمة. هذا الحمار الذي موجود في البلد قال الحمر حمار أهلي، وقال حمار إنسي، أما الحمار الوحشي فهو المخطط الموجود في حديقة الحيوان، هذا صيد. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.
قال نهى يوم خيبر، أصل القيد الظرف إنما وصل نهي عن لحوم الحمر الأهلية. نعم.
حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل.
عندكم الأهلية؟
نعم، الأهلية
النسخة الثانية الحمر، ورخص في الخيل، في الخيل يعني أذن في الخيل. نعم، فالخيل حلال أكلها بخلاف الحمر فإنه محرم أكلها. نعم.
حدثنا
سعيد أنها قالت نحرنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة. نعم.
حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي، قال وبعضها نضجت. فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فتأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهرقوها. قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة.
نعم، هذا فيه دليل على أن النبي نهى عن تحريم، نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأما العلة فقد خفيت على عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، فقال تحدثنا أنه نهى عنها لأنها لم تخمس. هذا ظن من عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، لأن لم تخمس يعني لم توضع في الغنيمة ويؤخذ منها الخبز، فبادر الناس وذبحوا وطبخوا قبل أن تخمس يؤخذ منها الخبز، فلذلك نهى النبي عنها. والصواب أنه إنما نهى عنها لأنها رجس لما فيها من الخبز، كما سبق في الحديث الآخر إن الله ورسوله ينهاكم عن الحمر الهية فإنها رجس. فهذا هو العلة لما فيها من الرجس والخبث، وليس المرض أنها لا تخمس، كما سبق أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر فإنها رجس، فبين العلة وهي الرجس والخبث. وكذلك ظن بعضهم قالوا نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة، هذا أيضا هذا ظن من بعضهم وليس هذا من العلة، وأكل العذرة ليس خاصا بالحمر، حتى الإبل والبقر والغنم إذا كانت تأكل العذرة فإنها تحبس وتطعم الطعام الطيب حتى يطيب ما أكلها.
نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال
البتة، وقال بعضنا عن البتة، البتة يعني القط، ألف وألف وصف نهى عنها البتة، وجزم الكرماني بأن ألف ألف قط على غير قياس، يقال لا أفعل بتة أو لا أفعل هو البتة لكل أمر لا رجعة فيه، ومنصوب على المصدر. نعم. لا إنها رجس يعني ذاتها رجس، ذات لحمها رجس، مو بلاجل تأكل العذرة، تأكل العذرة تحبس وتطعم طعام طيب ويطيب. إذا كانت هناك جاء في أحاديث ماذا يفعل بالجلالة، إذا كانت الدابة جلالة فإنها تحبس ثلاثة أيام تطعم الطعام الطيب حتى يطيب. فلو كان العلة العذرة حبسه يحبس الحمار ويطعم طعام طيب ويحل، لكن ليس هذا العلة، لأنها رجس، رجس يعني خبث، ذاتها خبث، ذات لحمها مثل الكلب، نجس، رجس، ذات خبث. نعم.
حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى أنهم كان رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبخوها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور أكفئوا القدور. حدثنا
القدور لأن حرمت. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة.
نيئة ونضيجة.
الله معك. أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد.
يعني والبراء إن الرسول أمرها أن يلقوا الحمر الأهلية نيئة ونضيجة يعني لحمها سواء كان مطبوخ أو غير مطبوخ. قال ثم لم يأمرنا بأكله بعد في إشارة لاستمرار التحريم وأن التحريم مستمر. وذلك لأنها لأن ذاتها خبث في خبث لحمها خبيث رجس سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ مئة وهي التي لا تطبخ ونرضية وهي المطبوخ عام. نعم.
حدثنا محمد بن أبي بن أبي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية.
نعم. وهذا يعني شك من ابن عباس ما يدري سبب التحريم هل حرم من أجل أن كان حمولة الناس فلو ذبحت وطبخت صار لا يجدون مراكب لأن هي مركب مراكب الناس أو لغير ذلك فكره أن تذهب حمولتهم. فكان ابن عباس يرى حل الحمر في الأول ثم رجع عن ذلك استمر على كان مدة يرى أن الحمر حلال وجاءه رجل يسأله قال ليس عندي شيء مطعم أهلي إلا من سميني حمري قال أطعم أهلك من سميني حمرك. ثم بعد ذلك رجع وتبينت السنة أنها محرمة فرأى تحريمها. هو ابن عباس أشكل عليه الأمر ما يدري سبب التحريم هل هي حمولة الناس لأجل أن حمولة الناس فلو ذبحت لا لما يجد الناس مراكب وكذلك أيضا عبد الله بن أوفاء وظن أنها لم تخمس وكذلك قال بعضهم أنها كانت تأكل العذرة. كل هذه أقوال الظن لأن خفت عليهم السنة. والصواب أن النهي عنها سببها أنها رجس لما فيها من الخبث والنجاسة العينية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. إذا جاء النص فلا يعدل عنه إلى غيره إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاء النص فلا كلام لأحد مع النص. القول بقول إن حمرة الناس أو لأنها تأكل العذرة أو لأنها لم تخمس أو لأن حمرة الناس كل هذه أقوال بالتخمين لأن خفيت عليهم السنة والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها رجس. نعم.
حدثنا الحسن بن إسحاق بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم.
نعم. هذا في قصة الغنيمة. الغنيمة إذا قسمت بين الغانمين غنيمة أولا إذا غنم المسلمون غنائم غنيمة سواء من الذهب أو الفضة أو الإبل أو البقرة أو الغنم أو الأمتعة أو غيرها فإن أول يؤخذ الخمس من رأسها ويقسم الخمس أخماس خمس لله والرسول خمس لقرابة الرسول خمس اليتامى خمس المساكين خمس للسبيل ثم تقسم أربعة الأخماس على الغانمين. كيف تقسم؟ يقسم الفارس تجعل أسهم الفارس يعطى ثلاثة أسهم والراجل يعطى سهم ليجاهد وليس معه دابة على رجليه يعطى سهم والذي يجاهد معه فرس يعطى ثلاثة أسهم سهم الله وسهمان للفرس. وذلك لأن فإذا كذا مثلا إذا كان السهم ألف يعطى مثلا الراجل ألف والفارس يعطى ثلاثة ألاف ألف له وألفان لفرس. وذلك أن الفارس له تأثير في الأعداء أكثر من الراجل. الفارس له تأثير أكثر من الراجل في الكر والفر ولحاق العدو والمنهزم ولحاق الخيال من العدو. كل هذا يتولاه الفارس، لكن الراجل ما يستطيع، ولأن الفارس يقصده العدو أكثر من الراجل لما يخشى منه، فالخطر عليه أشد. ولأن الفارس فرسه يحتاج إلى مؤونة وإعلاف، قد يكون له خادم يسوسه، فلذلك زاد على الراجل. وبهذا أخذ جمهور العلماء، فقالوا إن للراجل سهم وللفارس ثلاث أسهم. وخلف ذلك الإمام أبو حنيفة فقال لا أجعل الدابة أكثر من الآدمي، فقال للرجل سهم وللفارس سهمان. وهذا محتج بالإجماع، محتج بالحديث ومحتج بالنص. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب عن سيد بن المسيب أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك، فقال صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا.
نعم. وذلك لأن عبد مناف له أربعة أولاد، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. فأما هاشم فهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فهاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. والباقي الثلاثة وهم المطلب ونوفل وعبد شمس هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعمام جده عبد المطلب. فأما بنو المطلب فإنهم أسلموا قديما وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ناصروه قبل أن يسلموا، فدخلوا الشعب لما حاصرت، دخلوا الشعب مع بني هاشم لما حاصرتهم قريش في الشعب. فبنو هاشم وبنو مطالب بنو مطالب لا بنو مطالب لا مفارق بن هاشم لا في جاهلية ولا في الإسلام، فلذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم النبي من خبز خيبر، وكذلك أعطوهم من بيت المال إذا كان فيه مورد غير الزكاة عند عدم الغنائم والفيء. وهذا هو السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بن المطلب، أعطى بن المطلب ولم يعطي بني نوفل ولم يعطي بني عبد الشمس، لأن بن المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا في إسلام، فكانوا كبني هاشم في المنع من الزكاة والأخذ من سهم ذوي القربى من الغنيمة والفيء لممتاز به بنو المطلب من النصرة، بخلاف بني نوفل وبني عبد الشمس، وإن كانوا بمنزلة بني عبد المطلب في الدرجة، إلا أنهم لم يناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في لاميته المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل، لأنه ما نصرهم وهم أمامهم. يقول في القصيدة المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل، كلهم بدرجة واحدة. عبد مناف له أربعة أولاد، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. بنو هاشم وبن المطلب، بنو المطلب صاروا مع بني هاشم في الجاهل والإسلام، وبنو نوفل وبن عبد الشمس ما صاروا معه، فلذلك صارت الزكاة تحرم على بني هاشم وبن المطلب ولا تحرم على بني نوفل وبن عبد الشمس. ولهذا جبير بن مطعم جاء إلى عثمان، عثمان من بني عبد الشمس وجبير من بني نوفل، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب من الخبز الخبز خيبر وتركتنا، لأن المطلب وهاشم ونوفل والمطلب كلهم أخوة ونحن منزلة واحدة درجة واحدة كلهم إخوان، هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس كلهم إخوان ونحن من ذرية نوفل وعبد الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه إنما بن هاشم وبن المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الشمس وبين نوفل شيئا، ما أعطاهم شيء لأنهم فارقوهم في النصرة. نعم، ولهذا حصل أبو طالب بين ذلك في قصيدته، بين أنهم ما نصروهم دعا عليهم. نعم.
حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوة وأنا وأخواني لي، أنا أصغرهم أجدهما أبو بردة والآخر أبو رهم أبو رهم، إما قال بضع وإما قال في ثلاثة
وإما قال في بضع
عندي بس إما قال بضع
إما في بضع وإما في ثاني عندك في ثلاثة
نعم
طيب نصها طيب إما قال طيب
الله معك إما قال بضع وإما قال في ثلاثة وخمسين أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فرضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة، ودخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي ممن قدم معنا على حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة رضي الله عنها وأسماء رضي الله عنها عندها، فقال عمر رضي الله عنه حين رأى أسماء رضي الله عنها من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس، قال عمر رضي الله عنه آل حبشية هذه آل بحرية هذا، قالت أسماء رضي الله عنها نعم، قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لا طعم
أفصح همزة فصل وأيم الله
أفصح الله عنك وأيم الله لا طعم
وأيم الله
أفصح الله عنك وأيم الله لا طعم طعاما ولا شرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرة، قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرحوا ولا أعظموا في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. قال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو وقال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم.
نعم هذه القصة فيها مجيء جعفر بن أبي طالب وأبو موسى من الحبشة إلى المدينة وذلك بعد سنة 7 الهجرة بعد غزوة خيبر بعد أن افتتح النبي صلى الله عليه وسلم كان قدومهم بعد افتتاح خيبر. أبو بردة أبو موسى يحدث قل بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. قال يحتمل مخرجه يعني مخرجه إلى المدينة فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصرهم أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهب ومعهم عدد من الناس. قال إما قال بضع أو 53 أو 52 رجلا والبضع من 3 إلى 9 يعني فوق الخمسين إلى التسع. فركبوا السفينة فألقتهم السفينة إلى النجاش بن حبشة كأنها ألقتهم غير يعني هم يريدون لا يريدون الحبشة لكن السفينة ألقتهم بالحبشة فوافقوا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه والمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة وهم عدد من الرجال والنساء. فلما وافقوهم جلسوا معهم حتى قدمنا جميعا ثم قدموا جميعا وموسى وجعفر بن أبي طالب كلهم جاءوا جميعا ووافقوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر. جاء جعفر وأبو موسى معه من اليمنيين وكذلك المهاجمين من أهل مكة كلهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر ومعهم أسماء بنت عميس وهي امرأة جعفر بن أبي طالب امرأة عاقلة هي امرأة جعفر بن أبي طالب ثم لما قتل جعفر تزوجها أبو بكر ثم توفي عنها أبو بكر وتزوجت أيضا بعدها تزوجت علي. فلما قدموا إلى المدينة جاءت أسماء بنت عميس ودخلت على حفصة زائرة تزورها بنت عمر فجاء عمر إلى ابنته حفصة فلما دخل عليها قال ما هذه المرأة من هذه المرأة عندكم من هذه قالت أسماء بنت عميس ويعرفها. قال عمر الحبشية البحرية هذه البحرية الحبشية استفهام المدة للمسلم يعني هذه الحبشية نسمى الحبشية لأنها ذهبت الحبشة البحرية لأنها ركبت البحر. قالت اسمها نعم. فقال لها عمر مفتخرا عليها سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق برسول الله منكم احنا هاجرنا من مكة إلى المدينة وأنتم لازلتم جالسين في الحبشة سبقناكم بالهجرة. فغضبت وقالت كلا والله ما سبقتم فرق بيننا وبينكم كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم ونحن أين كنا نحن في دار البعداء والبغلاء بالحبشة وليس ذا باختيار منا ولكن في ذلك في الله وفي رسول الله مهاجرين نحن هاجرنا فرارا بديننا وبأمر رسول الله وذلك في ذات الله وفي رسول الله يعني لأجلهما فكيف تكونون أنتم خيرا أفضل منا. ثم أخذتها أيضا يعني الحمية وأقسمت أن لا تأكل طعام ولا تشرب شراب حتى تذكر ما قال عمر لرسوله وتسأل هل هم أفضل أو نحن أفضل. قالت ويب الله قسم أيمن الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر لا ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن قالت ونحن أيضا في الحبشة نؤذى ونخاف وأنتم عند الرسول عليه الصلاة والسلام تطعم الجائع ويعطي الجاهل وإذا أشكل عليكم الأمر رجعت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نؤذى ونخاف في أرض البعدة والبغضاء. قالت وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد مثل ما ذكرت لك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. فقال لها ما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. فقال ليس بأحق بي منكم له ولأصحابه يعني عمر هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان لكم هجرتان هجرة من مكة إلى الحبشة وهجرة من الحبشة إلى المدينة. وقالوا ولكم أهل السفينة هجرتان أهل بالنصب على الاختصاص أو على النداء حذف أداته. ففرحوا بذلك فرحا عظيما فصار أهل السفينة اللي قدموا يأتون إلى أسماء أرسالا أفواج يسألون عن هذا الحديث من فرحهم به. قال فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا أفواج فوج بعد فوج يسألون أسماء عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم منه. يعني هذا فضل عظيم. قال لهم هجرتان الهجرة فضل عظيم فكيف إذا اجتمع هجرتان؟ قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني يطلب إعادته مرة بعد مرة من فرحه به. قال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا. الأشعريون من اليمن لهم أصوات حلوة حسنة بالقرآن ومنهم أبو موسى الأشعري استمع له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو لم يعلم فقال لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة فقال لو علمت لحضرته لك تحذيرا يعني حسنته لك تحسينا والتحسين لله وما يرضي رسول الله فهو لله. هذا وجه قول حضرته لك تحذيرا ليس المراد الرياء فإن المراد يعني تحسين وما تحسين لله وما يرضي رسول الله فهو لله. وإلى الآن اليمنيون لهم أصوات من هداه الله منهم له أصوات حلوة بالقرآن. قال ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظرونهم أن تنظروهم. حكيم صفة لرجل وقيل هو اسم علم يعني من الأشعريين منهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال انتظروا أصحابي حتى يأتونكم. شو كلام الشافعي قال قوله ومنهم حكيم ومنهم حكيم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله ومنهم حكيم قال عياض قال أبو علي الصدفي هو صفة لرجل منهم. وقال أبو علي الجياني هو اسم علم على رجل من الأشعريين واستدركه على صاحب الاستيعاب.
قوله
إذا لقي الخيل أو قال العدو هو شك من الراوي. قوله قال لهم منا أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم أي تنتظرونهم من الانتظار ومعناه أنه لفرط شجاعته كان
لفرط شجاعته يعني
لفرط شجاعته كان لا يفر من العدو بل يواجههم ويقول لهم إذا أرادوا الانصراف مثلا انتظروا الفرسان حتى يأتوكم ليثبتهم على القتال. هذا بالنسبة للشق الثاني وهو قوله أو قال العدو. وأما على الشق الأول وهو قوله إذا لقي الخيل فيحتمل أن يريد بها خيل المسلمين ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجالة فكان هو يأمر الفرسان أن ينتظروهم ليسيروا إلى العدو جميعا وهذا أشبه بالصواب. قال ابن التين معنى كلامه أن أصحابه يحبون القتال في سبيل الله ولا يبالون بما يصيبهم.
نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع حفص بن غياث
سيأتي هذا الحديث اللي أقرأه سأتكلم عنه.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم
نعم ثلاث إجازة أفضل إذا كان أعول له وإنشط له بشرط لا يؤذي نائما ولا يخشى من الرياء من حوله فهذا إذا كان نشط له لا بس يرفع صوته نعم قد يكون في فائدة ينشط له ويطرد النعاس أما إذا كان حوله من نائم فلا يشرب حتى نعم
فيها تعليق على من هذه ممكن نقرأه
لا معروفة
نعم يقول عن الوجه وكشف الوجه وستر الوجه
ها
أحد الأخوان أعطانا الكتاب يعني من هذه فيه في تعليق على قوله عمر من هذه
نعم
قال قوله من هذه فيه دلالة على أنها كانت مستورة الوجه إذ لو كانت مكشوفة لعرفها بمجرد رؤيتها ولم احتاج أن يستفسر عنها وهذا دليل على أن حجاب المرأة المسلمة يشمل الوجه وأن هذا كان شائعا مألوفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فهمه زوجات أصحابه رضوان الله عليهم وعليهن من آيات الله عز وجل وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم بس انتهى
هذا التعليق لمن هذا
البغاء
ها
البغاء
التعليق أسفل ها
نعم
هذا طيب وأدلة الحجاب كثيرة كما سبق البارحة قلنا أدلة الحجاب كثيرة مرنا الحديث آخر حديث قرأناه البارحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية حول على الحجاب ضرب عليها الحجاب وكذلك أيضا من أدلة ما ثبت عن البخاري قصة الإفك عليه قالت خمرت وجهي بجلبابي وكان عليكم الحجاب والأدلة الكريمة إذا سألتمونا متعان فاسألوهن من وراء الحجاب والأدلة صريحة وكثيرة حديث عائشة عند أبي داود كان الرسول أمرنا بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حذونا أسفلت إحدانا جلبابها على وجهه فإذا جوزنا كشفناه ولكن أهل السفور ودعاة الاختلاط يعمون على هذه النصوص نعم
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع حفص بن غياث قال حدثنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا
نعم هذا التعليق عندك هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنيمة لمن حضر الوقعة هذا الأصل ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأحد لم يشهد الفتح غير أصحاب السفينة فإنه أبو موسى جعفر بن أبي طالب وأبو موسى فإن النبي أعطاهم من غير استرضاء أحد من الغانمين أما أبو هريرة فإنه قدم وأصحابه كما في الحديث الذي بعده فإنه لم يعطيهم إلا بعد استرضاء المسلمين لم يعطيهم إلا عن طيب خواطر المسلمين أبو هريرة من أقدم من على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح خيبر نعم سيأتي الكلام وأن قولها افتتحنا خيبر هذا وهم بعض الرواة نعم
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، فقال هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار.
نعم، وهذا الحديث فيه أن أبا هريرة قال افتتحنا خيبر ولم نغنم لهبا، فقال أبا هريرة افتتحنا خيبر وهو لم يحضر إلا بعدها في خيبر، كيف ذلك؟ ما حضر إلا بعد أن انتهى الفتح. فقيل أن هذا وهم من بعض الرواة، وهو ثور بن زيد. هناك توجيه آخر وهو يقول افتتحنا خيبر يعني فتح المسلمون، المراد افتتحنا يعني افتتحناها معشر المسلمين، وإن لم يكن هو شاركهم. وأبو هريرة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من سيم الخبر لكن بعد أن استسفح المسلمين. أما جعفر وأبو موسى فإن أعطاهم من غير استرضاء المسلمين، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي أحد مشهد الفتح غير أصحاب السفينة، فإنه أعطاهم من دون استرضاء أحد. أما أبو هريرة وأصحابه فإنه لم يعطيهم إلا بعد استرضاء المسلمين. وفي هذا الحديث أنهم غنموا ولم يغنموا ذهبا والفضة، وإنما غنموا البقر والإبل والمتاع والحوائط. ولما صرفوا إلى وادي القرى ومعهم عبد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له مدعم، اسمه مدعم عبد، هداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله هذا العبد إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد فمات قتله، والسهم العائر يعني لا يدرى من رمى به، وقيل هو الحائد عن قصده، جاء سهم من بعيد يعني من جهة اليهود جاءه سهم فأصابه مات. فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولا يس بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. الشملة قطعة قماش أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم، أخفاها غلها غلول، هذا يسمى الغلول، والغلول من كبائر الذنوب. فلما سمع ذلك رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل بشراك أو شراكين وقال هذا شيء أخذته يا رسول الله، أخذه قبل أن تقسم الغنيمة، والشراك يسير النعل على ظهر القدم، شراك شيء يسير، قال أخذته. فقال له شراك من نار أو شراك من نار، يعني لو بقي ما صار يشتعل عليك نار، شراك من نار أو شراك من نار. وهذا يدل على في الحديث، والحديث يدل على تعظيم أمر الغلو، وهذا الوعيد في النار يدل على أن الغلو من الغنيمة يمنع الشهادة ويبطلها، لأن الشهيد موعود بالجنة والغال متوعد بالنار فلا يجتمعان، فالشهيد موعود بالجنة إذا لم يفعل الكبيرة، فإن فعل الكبيرة فهو متوعد بالنار. الغلول هو الإخفاء من الغنيمة قبل أن تقسم، سرقة من الغنيمة أي قال وصله قبل أن تقسم اخفيها، ومثل الأخذ بيت المال نوع من الغلول، أو أخذ من الصدقات التي تجمع أو من أوقاف يخفيها، هذا يلتحق بالغلول. إذا كان له لا على بيت المال ثم يختلس بيت المال هذا غلول، أو مؤتمن على الصدقات أو القاف وما يختلس منها. شوف كلام الشارح على قول أبي هريرة افتتح الخيبر وهو لم يحضر في آخر صفحة 88.
نعم.
فحكى الدارقطني عن موسى بن هارون أنه قال
نعم. فحكى الدار قال ابن حجر رحمه الله تعالى فتحت قولي افتتحنا خيبر. فحكى الدارقطني عن موسى بن هارون أنه قال وهم ثور في هذا الحديث لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وإنما قدم بعد خروجهم وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت. قال أبو مسعود ويؤيده حديث عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحوها، قال ولكن لا يشك أحد أن أبا هريرة حضر قسمة الغنائم. فالغرض من الحديث قصة مدعم في غلول الشملة. قلت وكأن محمد بن إسحاق صاحب المغازي استشعر بوهم ثور بن زيد في هذه اللفظة فروى الحديث عنه بدونها. أخرج ابن حبان والحاكم وابن مندة من طريقه بلفظ انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ورواية أبي إسحاق الفزاري التي في هذا الباب تسلم من هذا الاعتراض. لن يحمل قوله افتتحنا للمسلمون، وقد تقدم نظير ذلك قريبا.
نعم، إذا قال افتتحنا وحملت علينا افتتح المسلمون لا المحذور.
وروى البياقي في الدلائل من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى. فلعل هذا أصل الحديث وحديث قدوم أبي هريرة المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة قال قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد استخلف السباع بن يرفطة، فذكر الحديث فيه فزودنا شيئا حتى أتينا خيبر وقد افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم، فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم. ويجمع بين هذا وبين الحصر الذي في حديث أبي موسى الذي قبله أن أبا موسى أراد أنه لم يسهم لأحد لم يشهد الوقعة من غير استرضاء أحد من الغانمين إلا لأصحاب السفينة، وأما أبو هريرة وأصحابه فلم يعطهم إلا عن طيب خواطر المسلمين والله أعلم. وسأذكر رواية عنبسة
ما أعطى إلا أصحاب السفينة بدون استرضاء، وأبو هريرة بعد الاسترضاء. نعم، هذا هو الظاهر. الظاهر قال وحي من الله. نعم، لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. نعم، ولا فتش رحلة. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بدانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمون. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية لا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
هذا هو الشاهد، قوله كما قسم النبي خيبر، هذا هو الشاهد في أن عمر حلف قال أما والذي نفسه لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرة إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، هذا الشاهد كما ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها، يعني يقتسمون خراجها. يقولوا ببان بموحدتين مفتوحتين، الببان هو كما قال الطبري المعدم الذي لا شيء له، فالمعنى لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر لما فتحت قرية إلا قسمتها على أهلها، ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها يعني يضرب عليها الخراج، ف فيقتسمون. فهذا هو الذي منع من قصة القرى التي يفتتحها. يقول إذا قسمت القرى وفتحتها, إذا فتحت قرى وقسمتها انتهت. المتأخرين اللي يأتون من المسلمين ما ليس لهم شيء, لكن أتركها خزانة كان منيحة, أتركها خزانة لهم ووقفها وأضرب عليها الخراج حتى ينتفع المسلمون المتأخرون. كل من جاء يكون الخراج أبناءهم وأبناء أبناءهم وأبناء وهكذا مستمرة. الرأس يعني الأرض موقوفة ويضرب عليها الخراج. يقول لولا هذا, لولا آخر المسلمين أخشى أن يكونوا معدمين ولا يأتيهم شيء لقصبت كل قرى أفتحها, كما قسم النبي خيبر. في دليل على النبي قسم أرض خيبر. لولا أن أترك آخر الناس ببانا يعني معدما ليس عندهم شيء لما فتحت القرى لقصبتها, ولكن أتركها خزانة لهم يعني أضرب عليها خراج, فهذا الخراج يقتسمونه يستفيد منه المتأخر كما يستفيد السابق. الحديث الثاني الأثر الثاني قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرى إلا قسمتها. لولا آخر المسلمين يعني لولا أني أراعي آخر المسلمين لقسمت القرى التي يفتحها, لكن أراعي آخر المسلمين فأنا أضرب عليه الخراج حتى يستفيد آخر المسلمين. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية قال أخبرني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله, قال له بعض بني سعيد بن العاص لا تعطه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه هذا قاتل بن قوقل. فقال وعجبا لوبر تدلى من قدوم الضأن. ويذكر عن الزبيدي
من قدوم الضأن. نعم
صلى الله تشديد الدال.
نعم من قدوم. نعم من قدوم الضأن. نعم.
فقال وعجبا لوبر تدلى من قدوم الضأن. ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر سعيد بن العاص رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانا على سرية من المدينة قبل نجد. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها وإن حزم خيلهم لليف
حزم
وإن حزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله لا تقسم لهم. قال أبان وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن.
قال أبو هريرة قلت يا رسول الله
قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم. قال أبان رضي الله عنه وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان الجس. فلم يقسم لهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله هذا قاتل بن قوقل. وقال أبان لأبي هريرة وأعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن ينعى علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده.
نعم وهذا الكلام يحصل عند الملحات والخصومات والله يغفر للجميع. فإن أبا هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيهم من غنائم خيبر لأنه جاء بعد فتح خيبر. فقال له بعض بني سعد بن العاص لا تعطه. وقال هو أبان بن سعيد هو بعض بني سعد لا تعطه. يقول لا تعطه يا رسول لا تعطي يعني مغيبا. فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل. فرد عليه أبان وقال وعجبا لوبر تدلى من قدوم الضع. وفي الرواية الثانية قد يذكر عن الزبيد عن الزهري قال أخبرني عنبس بن سعيد أنه سمع أبو هريرة يخبر سعيد بن العاص بن أمية وكان أميرا على المدينة من قبل معاوية قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد. قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها وإن حزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم يعني يخاطب أبان قلت يا رسول الله يعني لماذا تقول يا رسول الله لا تقسم لهم يعني لا تعطي أبا هريرة. قال أبان وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس. فلم يقسم لهم. الأثر الثالث قال عمرو بن يحيى بن سعيد أخبرني جدي أن أبان بن سعيد هو بن العاص بن أمية وهو عم سعيد بن العاص الذي في الأثر الأول أقبل إلى النبي أن أبان أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل بن قوقل. وقال أبان لأبي هريرة وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن ينعى علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعني أن يهينني بيده. هذه ملاحات مع الخصومة وإن كانوا هم خير الناس وأفضل الناس لكن هذا يحصل عند الملاحات. يعني وقوله وأنت بهذا يعني وأنت تقول بهذا وأنت بهذا المكان والمنزلة من الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنك لست من أهله ولا من قومه ولا من أولاده. فلما قال أبان لا تعطه ورد عليه قال هذا قاتل بن قوقل. رد عليه أبان فقال أنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن. الوبر دابة صغيرة كالسنور وحشية. بعض العرب يسمي كل دابة من حشرة الجبال وبرا يعني لأنه جاء من الجبال جاء من ما قال الخطابي أراد أن تحقير أبي هريرة وأنه ليس في أن تحقير أراد بهذا تحقير أراد أبان أن يحقر أبي هريرة وأنه ليس في قدر من يشير بعطاء أو من يقول ما تشير بعطاء أو من وأنه قليل القدرة على القتال. يقول تحدر وتدلى وتدأدأ بمعنى واحد كأنه يقول تهجم علينا بغتة نزل من الجبل بغتة تحدر أو تدأدأ أو تدلى من قدوم ضأن وقدوم الطرف والضأن رأس الجبل لأنه في الغالب مراعي الغنم وهو جبل لدوس قوم أبي هريرة. كأنه يقول جئتنا كأنك وبر كأنك هذا الدابة اللي تنزل من الجبال كان رأس جئت من جبل دوس وتتحكم وتقول للرسول لا تعطل. فقال أبو هريرة هذا قاسم بن قوقل وهو النعمان بن قوقل الأنصاري. فقال أبان وعجبا لوبر تدعنا القدوم ينعى علي أمر أن أكرمه الله بيدي. صحيح أنا يظن قتله لكن صار شهيد. ينعى علي أمر أن أكرمه الله بيدي بالشهادة ولم يهني ومنعه أن يهينني بيده. يعني ما لأنه لو قتله لصار كأهانه لصار كافرا في ذلك الوقت. فهو يعني يعيب علي يقول يعيب علي ويعيرني لأن قتلت من قوقل ومن قوقل أكرمه الله بيدي بالشهادة ولم يهني الله بأن يقتلني في ذلك الوقت لأنه كان على الكفر بل أمهلني حتى أسلمت. فالله أكرمه بيدي بالشهادة ومنعه أن يهينني لأنه في ذلك الوقت كان كافرا فلم يقتل حتى هداه الله للإسلام. وهذه عند تحصل هذه عند الملاحات والخصومات وإن كانوا خير الناس. نعم
حدثنا
أن هذا كل هذا اللي أنا المؤلف أتابع في البيان أنها قصة أبان كان بالسرية بعد فتح خيبر وكذا يقدم أبو هريرة بعد فتح خيبر هذا هو الشاهد يعني القصة هذه. نعم
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها منها شيئا. فوجدت فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر رضي الله عنه في ذلك فهجرت فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي رضي الله عنه ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر رضي الله عنه وصلى عليها. وكان لعلي من الناس وجه حياة
فاطمة
صلى الله عليه. وكان لعلي رضي الله عنه من الناس وجه حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهة لمحضر عمر. فقال عمر رضي الله عنه لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر رضي الله عنه وما عسيتهم أن يفعلوا بي والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر رضي الله عنه فتشهد علي رضي الله عنه فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله.
ننفس من باب فرحة نفس ينفس. نعم
ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيه عن الخير ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر رضي الله عنهما موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه الظهر رقى على المنبر.
رقيع
صلى الله عليك.
رقيع هذا في الصعود، أما رقى من الرقية وهي لف والتفت قال رقى يرقي، أما الصعود رقيع رقيع يرقى. نعم.
فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي رضي الله عنه فعظم حق أبي بكر رضي الله عنه، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر رضي الله عنه ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون فقالوا أصبت. وكان المسلمون إلى علي رضي الله عنه قريبا حين راجع الأمر المعروف.
نعم. هذه قصة في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال فاطمة وميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، لأن بكر هو يتولى الخلافة، فجاءت فاطمة تسأله ميراثها ظنا منها رضي الله عنها أن النبي يورث، فبين لها أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. وهذا الحديث رواه عائشة قالت أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر بعد تولى الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ميراثها، والنبي لا يورث. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث لكان لزوجاته الثمن ولابنته فاطمة النصف والباقي لعم العباس، لو كان يورث أن يورث الزوجات ترى الثمن وفاطمة النصف والباقي العصبة، والمعصب هو عمه العباس، لكنه لا يورث. تسأله أرسلت إلى أبي بكر ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خبز خيبر، وهذه بعد وفاة النبي ما بقي خبز خيبر من الأراضي، وكذلك من فدك مما أفاء الله من فدك أعطني الميراث. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. وهذا الحديث رواه أكثر العشرة المبشرين بالجنة، فرواه هذا الحديث. قال لها أبو بكر إن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني الفيء مبغية، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني يأكلون يعطونه بدون ميراث ينفق عليهم منه. ولهذا كان أبو بكر ينفق عليهم، ينفق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بنته فاطمة. وقال أبو بكر لها وإني والله لا أغير شيء من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها، هذه صدقة. قال نحن لا عشرة لأن ما تركنا صدقة. قال إني لا والله إني لا أغير شيء من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، صار في نفسها عليه فهجرت فلم تكلم حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر ما لم تقتنع، والصواب مع أبي بكر رضي الله عنه. وأما فاطمة رضي الله عنها فهي أخطأت، ليست معصومة، وهي كانت سيدة نساء الجنة، هي سيدة نساء الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست معصومة، غلطة، ظنت أن لها حق في الميراث. كذلك علي كان معها أيضا وليس بمعصومين، وأبو بكر معه نص، وقوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، قد روى هذا النص جماعة من الصحابة، منهم علي أيضا، بل رواه أكثر من 10 مبشرين بالجنة. والقاعدة في هذا أن السنة حاكمة على كل أحد من الصحابة فمن بعدهم، وليس قول أحد حاكم على السنة كائنا ما كان، الحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة السنة حاكمة على كل أحد من الناس، وليس هناك أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عظيما قد يغلط أبو بكر، قد يغلط عمر، قد تغلط فاطمة. فلما توفيت بعد 6 أشهر دفنها زوجها علي ليلا ولم يخبر، بقي في نفسه يعني بعض الشيء في نفسه في جواز الدفن ليلا، وما وما جاء من النص من النهي عن نفي دولة جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن النفي ليلا، هذا محمول على ما إذا كان هناك تقصير في حق البيت تقصيله أو تكفينه، إن يكون تقصير فلا يدفى ليلا، وإن لم يكن تقصير فلا بأس، هذا هو جمع النصوص. ما جاء من النهي عن النفي ليلا محمول على ما إذا كان تقصير في حق البيت، وما جاء من الجواز محمول على أنه إذا أعطي البيت حقه كاملا. فعلي دفنها ليلا وصلى عليها ولم يؤذن بها أبا بكر، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، يعني كان له مكانة عند الناس من أجل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس لأنها ما توفيت، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل يعني علي إلى أبي بكر أن ائتنا يعني في البيت ولا يأتنا أحد معك، أرسل علي إلى أبي بكر كراهة لمحضر عمر، يعني لا يجي عمر معك في وحدك. فقال عمر لأبي بكر لا والله لا تدخل عليهم وحدك. قال أبو بكر وما عصيتم من يفعلوا بي، شمعنا أدخل عليهم والله لا أتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي، فقال علي في مشروعية التشهد عند الخطبة أو عند الكلام، يريد أن يخبر أبو بكر بما عنده، تشهد قال الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد، ثم تكلم. تشهد علي فقال إنا قد عرفنا فضلك يعني يا أبا بكر وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، يعني لم نحسدك النفس، يعني لا نحسدك على الخلافة ولا نحسدك على فضلك وأنك أفضل من أسبوع الأنبياء، ولكن هذا يقول أبو بكر أقول علي ولكنك استبددت علينا بالأمر يعني بالمال، ما تركونا من الصدقة لا زال في نفسه، ما أعطيتنا من صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا يعني من هذا المال، حتى فاضت عينا أبي بكر الدم. فلما تكلم أبو بكر قال وقال والذي يفسي بيده لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها على الخير، ما قال لا قصر على الخير، لا أريد لا ما قصرت إنما أعمل فيها على مستوى النصوص، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. الرسول ينفق على زوجاته، ينفق على أنا أنفق، ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفعله، ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفعله، كان ينفق على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق على فاطمة لكن فاطمة لم تقتنع رضي الله عنه، وكذلك علي. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة، موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر يعني علي فتشهد، رقي أبو بكر وذكر شأن علي وتخلف عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر، ثم قام علي بعد ذلك وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر يعني حسدا له ولا إنكارا للذي فضله الله به، قال ولكننا نرى أن لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا يعني المال الذي تركه الصدقة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا لعلي أصبت، وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف. وقد صح ابن حبان أن علي بايع أبو بكر في أول الأمر، حبان صح أن علي بايع أبو بكر في أول الأمر، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية أن علي بايع أبو بكر مرتين، مرة مع الناس ومرة بعد موت فاطمة، وهذا ما فلا يكون في هذا الحجة للرافضة. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثني حرمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمارة عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. حدثنا الحسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر
الله أكبر. وذلك أن أصحابه صاروا بشدة في أول الهجرة، فلما فتح الله خيبر حصل الأموال والحوائط، قالت عائشة لا نشبع من التمر، قال معه شبعنا من التمر لما فتحت خيبر، لأن خيبر فيها نخيل كثيرة وغنمها المسلمون. فعند ذلك زالت الشدة، والصحابة رضوا أصابوا الشدة في أول الهجرة، لكنهم صبروا ونسروا دين الله فأفلحوا وفازوا رضي الله عنهم. نعم.
باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر.
بركة. شوف كلام الشارح على في آخر الشرح في قوله وكان المسلمون 95 إلى علي قريبا.
قال ابن حجر رحمه الله قوله وكان المسلمون إلى علي قريبا، أي كان ودهم له قريبا حين راجع الأمر بالمعروف، أي من الدخول فيما دخل فيه الناس.
حين راجع الأمر بالمعروف أو الأمر المعروف، ها بالمعروف في الشرح بالمعروف. نعم.
أي من الدخول فيما دخل فيه الناس. قال القرطبي رحمه الله من تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما من المعاتبة ومن الاعتذار وما تضمن ذلك من الإنصاف عرف أن بعضهم
عرف
أن بعضهم كان يعترف بفضل الآخر.
نعم، علي اعترف بفضل أبي بكر، وأبو بكر اعترف بفضل علي رضي الله عنه وأرضاه، تسابق الجود رضي الله عنه وأرضاه، لكن الرافضة قوم بهت.
وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة، وإن كان الطبع البشري قد يغلب أحيانا لكن الديانة ترد ذلك والله الموفق. وقد تمسك الرافضة بتأخر علي عن بيعة أبي بكر رضي الله عنهما إلى أن ماتت فاطمة رضي الله عنها، وهذيانهم في ذلك مشهور.
صحيح، الرافضة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أكذب الناس في المنقول وأجهل الناس في المعقول، هذه شهادة من هذا الإمام. أكذب الطوائف في الأدلة النقلية الرافضة، وأجهل الناس في الأدلة العقلية هم الرافضة. أكذب الناس في الأدلة النقلية وأجهل الناس في الأدلة العقلية، ولا ويتخذون الكذب ديداً لهم عارفا. وذكر شيخ الإسلام تيمية أن الرافضة إذا اختلفوا في قولين واحد القولين لا يعرف صاحبه فقول الحق والذي في القول الذي لا يعرف صاحبه. ويكفي في هذا أنهم جعلوا دينهم مبني على المهدي المنتظر الذي دخل في الدار سامرة 60 و200 ولم يخرج إلى الآن، وأبوه مات عقيما ولم يولد له، مات عقيم محمد الحسن مات عقيما ولم يولد له، فجعلوا له ولد وأدخله السرداب سنة 60 و200. الشيخ الإسلام يقول مضى عليه 400 سنة في زمانه، ونحن نقول الآن مضى عليه 1200 سنة ما خرج، 1200 سنة ما خرج ودخل السرداب، أينها؟ وهم في كل سنة يأتون ببغلة ودابة عند باب السرداب وينادون في الصوت يا مولا نخرج يا مولا نخرج، في الصوت برسلة يا مولا نخرج يا مولا نخرج. هذا من جهل المضالين، خرافة. المهدي المنتظر عند الشيعة خرافة، وغير المهدي المنتظر عند أهل السنة. المهدي المنتظر عند أهل السنة حق، ورجل من البيت يخرج في آخر الزمان، يبايع على في آخر الزمان. نعم.
وفي هذا الحديث ما يدفع في حجتهم، وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أن عليا رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه في أول الأمر.
نعم، وعلى هذا يدفع، هذا فيه دفع لهذيان الرافضة. نعم.
وأما ما وقع في مسلم رحمه الله عن الزهري أن رجلا قال له لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة رضي الله عنهم، قال لا ولا أحد من بني هاشم، فقد ضعفه البيهقي بأن الزهري لم يسنده، وأن الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصح.
نعم، والزهري منقطع، هذا الزهري تابعي. نعم.
وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث كما تقدم. وعلى هذا فيحمل قول الزهري لم يبايعه علي في تلك الأيام على إرادة الملازمة له والحضور عنده وما أشبه ذلك، فإن في انقطاع مثله عن مثله ما يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته، فأطلق من أطلق ذلك. وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة التي بعد موت فاطمة رضي الله عنها لإزالة هذه الشبهة.
والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة من الشبكة من الإمارات والجزائر وفرنسا وليبيا. يقول السائل من الإمارات: هل من وقع في الكفر العملي ككفر النعمة، يقول بأن يرميها في الزبالة أو رمي
إيش؟ هل
يقول هل من وقع في الكفر العملي ككفر النعمة بأن يرميها جلكم الله في الزبالة أو رمي الصحف التي تحوي أسماء الله أو صفاته، أسماء الله أو صفاته، أو من يلمس المصحف برجله، أو من يضع المؤلفات الشرعية عند رجله، إن كان هذا كفرا يقول هل تجري على فاعله أحكام الكافر كأن تبطل طهارته ونكاحه، وعلما بأني أفعل ذلك كارها له.
هذه المسألة فيها تفصيل. كفر النعمة هو الجحود، جحود النعمة أعم من كونها ما فهمه السائل، من كونها كفر النعمة ليضع الطعام وكذا. كفر النعمة جحد الحق. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها غدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف إن لم تؤدي شكرها. فكفر النعمة الأصل أنه كفر أصغر. وأما ما ذكره السائل، لأن الكفر نوعان: كفر أكبر اعتقادي، وهو أن يعتقد الكفر كان يكذب الله ويكذب رسوله، أو يجحد ينكر شيء ما جاء الله وجاء رسول الله، أو يظن في نفسه بغض الله وبغض رسوله وبغض شيء ما جاء، هذا نفاق أكبر يخرج من الملة. وهناك نفاق عملي كالكذب في الحديث والخلف الوعد والفجور في الخصومة والغدر في العهود وما أشبه ذلك. وأما ما ذكر السائل من كونه يربي في الزبالة أو كذا، هذا في تفصيل. كان على الانتهاء، وكذلك أيضا الكتب أو المصحف يقول له سبريدي، كان على امتهان متعمد امتهنه، فهذا كفر وردة. كما لو وقع مصحف برجله امتهانا له، هذا يكفر. أما إذا كان عن غير امتهان تساهل أو أنه ما علم بذلك، فهذا لا يكون كفر أكبر. مقصود أن الكفر العملي قد يكون يخرج من الله وقد لا يخرج من الله. الكفر العملي مثل سجود الصنم، مثل سب الله سب الرسول سب الله برسوله، مثل يطع المصحف أو يلطخه بالنجاسة، هذا كفر وردة والعياذ بالله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل من فرنسا: هل صحيح أن ابن حجر وابن حزم والحسن البصري رحمهم الله يجوزون أخذ اللحى ما دون القبضة؟
ما سمعنا بهذا، عجيب من هذا. أقول ما سمعنا بهذا. هذا يذكر بعض الفقهاء من الحلب وغيرهم، يقول لا بأس بأخذ ما زاد على قضى منها، ويستدلون بفعل ابن عمر أنه كان لحج واعتمر أخذ من رأسهم اللحية، ويتأول أن هذا في تحلل. هذا اجتهاد من عمر، معناه هو الذي روي الحديث خفوا السؤال وعرفوا اللحى. والعلماء يقول الحجة فيما رواه لا فيما رآه، الحجة في روايته لا في اجتهاده. هذا اجتهاد منه إذا حج واعتمر ويتأول أن هذا من التفل من التحلل، يأخذ من رأسه ومن لحيته، ولم يقل ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة. فالفقهاء استدلوا بهذا على أخذ ما زاد على القبضة، فالدعوة تخالف الدليل. الدليل اللي استدلوا به أخذه من رأسه ولحيته حين إذا حج واعتمر ويتأول هذا في التحلل، وهم يقولون لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. والحجة في كلام له وكلام رسوله، الصواب أنه لا يجوز أخذ شيء منها لعملا بالحديث الصحيح، وليس فيها أخذ حف الشوارب، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أرجو، وليس فيها شيء. وأما فعل ابن عمر هذا اجتهاد منه، اجتهاد خاص به لما فعله الصحابة، كبار الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. كثرة الأسئلة حول ما يلاقيه إخواننا في العراق، ومن ذلك ما يقول هذا السائل. يذكر يقول: حكيت لأحد الأشخاص ما يلاقيه إخواننا المستضعفين في العراق من قتل وتشريد على أيدي النصارى، فقال: دعهم يربوهم فهؤلاء أصحاب فتنة.
ها. دعاه ربه.
نعم، فما حكم هذه المقولة؟ كما نطلب منكم وفقكم الله الدعاء لإخواننا فإنهم يواجهون الآن إحكام القبضة من النصارى هجمة شرسة.
لا، يجب التضامن والدعاء لأهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يوفق أهل السنة والجماعة لما فيه الخير، نسأل الله أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم، نسأل الله أن يحميهم. لا شك أن أهل السنة والجماعة هم على الحق بخلاف الطوائف الأخرى، الطوائف المنحرفة، فأهل السنة والجماعة هم الذين ينبغي التضامن معهم والتعاون معهم والدعاء لهم، نسأل الله أن يؤيدهم وينصرهم، نسأل الله أن يكفيهم شر الأعداء، نسأل الله أن يسلمهم ويفقههم في الدين ويحميهم من كيد الأعداء، نسأل الله أن يكون ثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الممات. صلى الله عليه وسلم.